الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الأكارم، مع الدرس 15 من دروس سيرة أصحاب رسول الله رضوان الله عليهم أجمعين، وصحابي اليوم سيدنا الطفيل بن عمرو الدوسي. لهذا الصحابي الجليل قصة مثيرة جدا يرويها هو بالذات، فنحن مع قصته بروايته. ولكن قبل أن نبدأ بتلاوة رواية قصته، أقدم لكم نبذة عن هذا الصحابي. الطفيل بن عمرو الدوسي سيد قبيلة دوس، كان سيد قبيلة، كان زعيم قبيلة. وبالمناسبة كل إنسان له مكانة، هذا له حساب خاص، إن أحسن فله أجران، وإن أساء يضاعف له العذاب ضعفين. لماذا؟ لأنه قدوة. الأب غير الابن، إذا الأب دخن يحاسب مرتين، إذا الأب كذب يحاسب مرتين. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا. يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. إذن علية القوم مدير مستشفى، مدير ثانوية، عميد كلية، قائد في سرية، كل ما علي منصبك لك حساب خاص. سيدنا عمر رضي الله عنه قال: كان إذا جمع أهله وخاصته وقال: إني قد أمرت الناس بكذا ونهيتهم عن كذا، والناس كالطير إن رأوكم وقعتم وقعوا، ويم الله لا أوتين بواحد وقع فيما نهيت الناس عنه إلا ضاعفت له العقوبة لمكانه مني. فصارت القرابة من عمر مصيبة مصيبة. إذن انتبه، الأب غير الابن، مدير الثانوية غير المدرس، المدرس غير الطالب، المتعلم غير الجاهل، الغني غير الفقير، عميد الأسرة غير أحد أفرادها. فأي خطأ يرتكبه من كان في القمة هذا يعمم ويقلد. لذلك من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. ملخص الكلام: القدوة له حساب خاص، إن أحسن فأجره مضاعف، أجر نفسه وأجر من قلده، وإن أساء فعقابه مضاعف، عقابه على خطئه وعقابه على كل من اقتدى به في خطئه. فهذا طبعا، هذه القصة ترون بعد قليل كيف أن هذا الصحابي الجليل الطفيل بن عمرو الدوسي، لأنه زعيم قبيلة ولأنه سيد قبيلة، فلما أسلم أسلمت كل قبيلته. إذا أنت لك شأن، أنت ممكن بهالشأن العالي ترقى إلى أعلى عليين؟ ويمكن بهذا الشأن العالي أن تهوي إلى أسفل سافلين. أتباعك المعجبون بك، الذين يرونك في مكان عال، الذين أنت ملء سمعهم وبصرهم، هؤلاء إن قلدوك بإحسانك ارتقيت أنت مرتين، وإن قلدوك بإساءتك عوقبت مرتين. فكل إنسان في موضع القيادة، في مركز مرموق، في مركز وجيه، له سمعته، له أسرته، عميد أسرته، هذا له حساب مضاعف. ولا أبالغ أن هذه القصة هذا محورها، أنه أنت ممكن إن كان لك مكانة وأسلمت كل من حولك يقلدونك. فكان هذا الصحابي في الجاهلية سيد قبيلة دوس، وشريفا من أشراف العرب المرموقين، وواحدا من أصحاب المرؤات المعدودين، لا تنزل له قدر عن نار، ولا يوصد له باب أمام طارق. العرب كنوا عن الكرم بقولهم فلان لا يغلق بابه، أو فلان لا تنطفئ ناره، نعم، أو فلان كثير الرماد. وكنوا عن البخل كما قال الشاعر: بيض المطارخ لا تشكو إماؤهم طبخ القدور ولا غسل المناديل. الأمور منتظمة جدا، ما في ضيوف، لأنه ولا مرة البيت نعجأ، ضيوف ما في. بينما الكريم لا يغلق بابه ولا تطفأ ناره، وهو كثير الرماد. وهذه من الكنايات التي ألفها العرب في كلامهم. كان هذا الصحابي في الجاهلية يطعم الجائعة، ويؤمن الخائف، ويجير المستجير، وهو إلى ذلك أديب أريب لبيب. بالمناسبة، من كان يتحلى بمكارم الأخلاق من مروءة أو كرم أو حمية أو نجدة أو إغاثة ملهوف أو كرم أو رحمة، هذه الصفات الأخلاقية لا بد من أن تحمل صاحبها في يوم من الأيام على طاعة الله، لأن الله يحب مكارم الأخلاق ويكره سفسافها ودنيها. وهذا الأخلاقي لا شك أن الله آخذ بيده كلما عثر. وفوق أنه كان يطعم الجائع ويؤمن الخائف ويجير المستجير، كان أديبا أريبا لبيبا. معنى أريب أي ذكي فطن، وما من عطاء أعظم من أن تكون فطنا. كان بصيرا بحلو البيان، يعني كان صاحب بيان، لك فلان صاحب فضل، فلان صاحب علم، فلان صاحب بيان. البيان طريق اللسان، العالم يعلم جزئيات أي موضوع، صاحب الفضل له عمل طيب. على كل المؤمنين بتوزعوا بحقول ثلاث: في مؤمن يغلب عليه الفكر، يعني كل قضية يفهم أبعادها ودخائلها وخوارجها وملابساتها، يطالع كثيرا، يفهم كثيرا، يفند مزاعم المفترين، يرد على النظريات الشيطانية. هذا مؤمن يغلب عليه الفكر، هذا له عند الله وظيفة. في مؤمن آخر يغلب عليه العمل الصالح، خدمة الأرامل والأيتام وبناء المساجد وخدمة الناس والتوفيق بين المتخاصمين، هذا عمل طيب. وهناك مؤمن يغلب عليه الحال، يعتني بأحواله وأذكاره وأطواره وقراءاته وتلاواته. الأكمل من كل هذا أن تجمع بينها كلها، الأكمل أن تكون حاد الفكر، عامر القلب، مستقيم السلوك، أن تجمع بين العلم وبين العمل وبين الحال. قال: يا ربي، أي عبادك أحب إليك حتى أحبه بحبك؟ قال: أحب عبادي إلي تقي القلب نقي اليدين لا يمشي إلى أحد بسوء، أحبني وأحب من أحبني وحببني إلى خلقي. قال: يا ربي، إنك تعلم أني أحبك وأحب من يحبك، فكيف أحببك إلى خلقك؟ قال: ذكرهم بآلائي ونعمائي وبلائي. الآلاء الآيات يعني، ذكرهم بها حتى يمتلئ قلبهم تعظيما لي، ذكرهم بالنعم حتى يمتلئ قلبهم حبا لي، ذكرهم بالبلاء حتى يمتلئ قلبهم خوفا مني. إذن لا بد من أن يكون في قلب المؤمن تعظيم وحب وخوف. وإذا أردت أن تدعو إلى الله عز وجل يجب أن تجمع بين كل هذه المعاني، أن تلقي على الناس بعض النعم التي أنعم الله بها على المؤمنين حتى يحبوا الله عز وجل، وأن تتلو عليهم بعض النقم المخيفة حتى يخافوا من عقابه ويلتزموا أمره، وأن تذكرهم ببعض الآيات العظيمة حتى يمتلئوا تعظيما له. إنما يخشى الله من عباده العلماء، من دعا إلى الله عليه أن يجعل في ذهنه هذه الخطوط الثلاث. هذا الطفيل بن عامر الدوسي غادر منازل قومه في تهامة، وتهامة هي السهل الساحلي الموازي للبحر الأحمر، سهول تهامة. كما عندنا بين البحر وبين الجبل في سهل، سهول الساحلية. في المملكة العربية السعودية بين البحر الأحمر وبين الجبال التي تحاذيه سهول اسمها سهول تهامة. فهذا الطفيل هنا أماكن قبيلته، فغادر منازل قومه في تهامة متوجها إلى مكة المكرمة. وفي مكة المكرمة كان صراع عنيف عنيف يدور بين النبي وأصحابه من جهة، وبين كفار قريش من جهة ثانية. حينما دخل مكة شعر أن فيها شيئا غريبا، أن فيها معركة ضارية، أن فيها فتنة، أن فيها حركة، يعني حركة جذرية، أن هناك من يكره النبي كراهية شديدة، هناك من يمنع الناس أن يلتقوا به، هناك أصحابه الذين يحبونه، يعني في بمكة مشكلة. قال الطفيل: قال: قدمت مكة فما إن رآني سادة قريش حتى أقبلوا علي فرحبوا بي أكرم ترحيب، وأنزلوني فيهم أعز منزل. ثم اجتمع إلي سادتهم وكبراؤهم وقالوا: يا طفيل، إنك قد قدمت بلادنا، وهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي قد أفسد أمرنا ومزق شملنا وشتت جماعتنا، ونحن إنما نخشى أن يحل بك وبزعامتك في قومك ما قد حل بنا، فلا تكلم الرجل ولا تسمعن منه شيئا، فإن له قولا كالسحر يفرق بين الولد وأبيه وبين الأخ وأخيه وبين الزوجة وزوجها. إن ملوعين، يعني هكذا يرون أن هذا النبي عليه الصلاة والسلام شتت جمعهم وفرق وحدتهم وفرق بين الأخ وأخيه والزوجة وزوجها والأب وابنه، وجعل مكة حزبين، هؤلاء يدعون أنهم على حق وهؤلاء يهاجمون. يا طفيل، إياك أن تلتقي به، إياك أن تستمع إليه، إياك أن تصغي له، إنك إن فعلت هذا حل بك وبقومك وبزعامتك ما حل بنا وبقومنا، فانتبه اتعظ بنا يا طفيل. دائما أهل الكفر والضلال يحذرون من أهل الإيمان، دائما أهل المعصية والفجور يحذرون من الدعاة إلى الله عز وجل. دعواهم مضحكة، انه بيسلبك، بيجذبك، بيجننك، بيحرمك من اهلك، بيبعدك عن مجتمعك، بيساويك منعزل. كلام فارغ هذا. اذا الانسان كان في ماء آسن، ماء مجاري، فاذا خرج من هذا الماء الآسن واغتسل وتطيب وشعر ببهجة النظافة، يعني يفرق بين فلان وجماعته، جماعته كلهم في ضلال، هو انسحب منهم، نجا بنفسه منهم. هذا ليس تفريقا. على كل، الإنسان العاقل لا يصغي إلى كلام الفاسق. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. لا تصغي إلى الفاسق، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فروطا. هذا الذي ينصحك، انظر إليه، هل يعصي الله؟ هل يصلي؟ هل يخاف الله؟ هل هو منصف؟ إذا كان لا يصلي، إذا كان مقطوعا عن الله عز وجل، إن لم يكن منصفا، فكيف تصغي إليه؟ إنه فاسق. والله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. يا أيها الإخوة، بالمناسبة أنا أقول لكم كلاما دقيقا: أهل الدنيا، أهل الضلال، أهل الكفر والفسوق والعصيان، فيهم دافع قوي جدا. إلى ماذا؟ أحمد الحموي هون. أنا أقول لكم كلاما دقيقا، أقول لكم كلاما دقيقا: أهل الفسق والفجور والعصيان هؤلاء لا يتوازنون إلا إذا طعنوا بالمؤمنين الصادقين. هم إن لم يطعنوا يحاصرون. متى يرتاح هؤلاء؟ هؤلاء عندهم عقدة نقص، عندهم شعور بالذنب، عندهم شعور بالدونية. هؤلاء لا يستعدون توازنهم إلا إذا طعنوا بأهل الحق. فمعركة أهل الحق مع أهل الباطل معركة أزلية أبدية، معركة قديمة جدا. لذلك الإنسان ليس له حق أبدا، بل هو آثم إذا صدق كلام أهل الفسوق في أهل الحق. أبدا. قاعدة: أهل الفسق والفجور لا يرتاحون إلا إذا طعنوا بأهل الحق. فتارة يقول لك له مقصد، تارة يقول لك له مصلحة، تارة يقول لك هذا يقول شيء ويفعل شيء. هذا كلام مألوف في كل عصر. لذلك المؤمن لا يصغي إلى أهل الفسق والفجور إذا حدثوه عن أهل الإيمان. والآية الكريمة واضحة جدا. فهؤلاء كفار قريش أن هذا محمد الذي يدعي أنه نبي أفسد أمرنا ومزق شملنا وشتت جماعتنا، ونحن إنما نخشى عليك، نخشى أن يحل بك وبزعامتك في قومك ما حل بنا، فلا تكلم الرجل ولا تسمعن منه شيئا، فإن له قولا كالسحر يفرق بين الولد وأبيه وبين الأخ وأخيه وبين الزوجة وزوجها. قال الطفيل: فوالله ما زالوا بي يقصون علي من غرائب أخباره ويخوفونني على نفسي وقومي بعجائب أفعاله حتى أجمعت أمري على ألا أقترب منه وألا أكلمه أو أسمع منه شيئا. لكم آية دقيقة جدا، اسمعوا الآية. قال: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. انتهت الآية. ما معنى هذه الآية؟ أين جواب أرأيت؟ أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ يعني انظر إلى أفعاله، انظر إلى سلوكه، انظر إلى دناءته، انظر إلى خيانته، انظر إلى كذبه، انظر إلى انحرافه، انظر إلى إخلافه وعده، انظر إلى تناقضه، انظر إلى أنه يقيس بمعيارين. هذا السلوك المنحرف وهذه الدناءة ألا تكفيك دليلا على أنه كاذب، وعلى أن هذا الإنسان هو أحقر من أن تصغي إليه؟ أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ أرأيت إلى أحواله؟ أرأيت إلى أقواله؟ أرأيت إلى سلوكه؟ أرأيت إلى انحرافه؟ ألا يكفيك انحرافه ودناءته وماديته وخيانته وكذبه ألا تصغي إليه؟ إذن هذا شيء يقع في كل زمان. أهل الفسق والفجور معقدون، عندهم عقدة الذنب، عندهم شعور بالنقص، عندهم خلل في توازنهم، كيف يرتاحون إذا طعنوا بأهل الحق، إذا جرحوهم، إذا فرغوا دعوتهم من مضمونها، إذا اتهموهم في نواياهم، إذا فندوا أقوالهم، إذا استخدموا عقلهم وذكاءهم في الباطل لا في الحق. لذلك المؤمن الصادق لا يصغي إلى كلام أهل الباطل في أهل الحق. أقول لكم الموقف الكامل، سمعت كلاما فيه طعن شديد برجل مؤمن، ما موقفك؟ في مجموعة مواقف، أي إنك إن كذبت هذا الكلام تكذيبا سريعا ورأيت القائل مغرضا ورأيته كذابا ورأيته أفاكا ولم تعبأ بهذا الكلام ولم يغز فيك ولا شعرة واحدة، لا عليك أن تلقي كلامه عرض الطريق وألا تبالي به، وعليك أن تقول له هذا كلام غير صحيح وأنا لا أصدقك. لكن إذا كان كلامه ذكيا أعطاك بعض الأدلة، أعطاك بعض البينات، وتشوشت أنت وشعرت أن هذه المكانة العلية قد هزت، هذه القدوة قد تزلزلت، إذا بلغت من كلامه هذا المبلغ ماذا عليك أن تفعل؟ عليك أن تذهب إليه، إلى هذا المؤمن، وتقول له فيما بينك وبينه سمعت عنك هذا الكلام فقل لي الحقيقة. قد يقول لك هذا الكلام غير صحيح وهذا هو الدليل، أنا على عكس ذلك، أو والله يا أخي أنا كنت سابقا في خطأ والآن تبت منه. على كل، إذا أسأت الظن بأخيك المؤمن لا بد لك من أن تتحقق. إذا كان كلام الفاسق لم يحرك فيك ساكنا ولم يهز فيك شعرة ألقه في الحاوية، أما إذا أثر في نفسك وشوش عليك نظرتك الراقية إليه، إذا فعل كلامه فيك هذا الفعل أنت آثم إذا بقيت ساكنا، يجب أن تذهب إليه كي تتحقق بنفسك. فتبين، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، تبين، اذهب إليه. لماذا؟ لأنك إن أسأت الظن بأخيك فقد أسأت الظن بربك. إنسان من 40 سنة يطيع الله عز وجل ويدعو إليه ويأكل مالا حراما، معناها كل هالدين باطل، مو معقول. يعني لما بيكون الإنسان المتعمق في الدين يأكل المال الحرام أو يكذب، معنى هذا المنهج غير صحيح، هذا المنهج عاجز عن تقويم الأشخاص. لذلك قيل من أساء الظن بأخيه فكأنما أساء الظن بربه. هذه معركة أزلية أبدية، هذه القصة والتي بعدها والتي بعدها، وفي كل زمان وفي كل مكان تندرج في سلسلة الصراع الطبيعي بين الحق والباطل. في الحياة حق وباطل، خير وشر، إحسان وإساءة، وأنت لا بد من أن تنحرف إلى، لا بد من أن تنضم إلى أحد الفريقين. فإن كنت مع أهل الباطل لا بد من أن تتهجم على أهل الحق، وإن كنت مع أهل الحق لا بد من أن تدافع عنهم. فهذا الطفيل قال: فوالله ما زالوا بي يقصون علي من غرائب أخباره، ويخوفونني على نفسي وقومي بعجائب أفعاله، حتى أجمعت أمري على ألا أقترب منه وألا أكلمه أو أن أسمع منه شيئا. ولما غدوت إلى المسجد للطواف بالكعبة والتبرك بأصنامها، مشرك هو، والتبرك بأصنامها التي كنا إليها نحج وإياها نعظم، حشوت في أذني قطنا، جاب قطن حط احتياط قد ما خوفوه، اوعك بسحرك، إياك يسلبك، إياك يأخذك من أسرتك. حشوت في أذني قطنا خوفا من أن يلامس سمعي شيء من قول محمد، لكني ما إن دخلت المسجد حتى وجدته قائما يصلي عند الكعبة، اللهم صل عليه، صلاة غير صلاتنا، ويتعبد عبادة غير عبادتنا. يعني لا خير في دين لا صلاة فيه. الصلاة عماد الدين، من أقامها فقد أقام الدين، من هدمها فقد هدم الدين. الصلاة سيدة القربات وغرة الطاعات ومعراج المؤمن إلى رب الأرض والسماوات. أقم الصلاة لذكري، أرحنا بها يا بلال. الصلاة نور، الصلاة حبور، الصلاة طهور. لو يعلم المصلي من يناجي من فتل، ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها. الصلاة ميزان، فمن وفى استوفى. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. الصلاة وعي، إذن الصلاة وعي، الصلاة ذكر، الصلاة دعاء، الصلاة تقرب، واسجد واقترب، الصلاة مناجاة، الصلاة عروج، الصلاة إقبال، الصلاة طهور، الصلاة حبور، أرحنا بها، الصلاة سعادة، الصلاة نور. هي الصلاة. لا خير في دين لا صلاة فيه. يعني أنا أحيانا مغرم بضغط المعلومات. ممكن هالدين العظيم الواسع تضغطه بكلمتين؟ ممكن. ربنا عز وجل قال على لسان سيدنا عيسى، شوف، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. الدين اتصال بالخالق وإحسان إلى المخلوق، حركة نحو السماء وحركة نحو الأرض. نحو السماء إقبال على الله، نحو الأرض خدمة الخلق. لذلك يا رب لا يطيب الليل إلا بمناجاتك، ولا يطيب النهار إلا بخدمة عبادك. إن لله عملا في الليل لا يقبله في النهار، وإن لله عملا في النهار لا يقبله في الليل. هذا الدين، اتصال بالله وإحسان إلى المخلوق. كان عندي صلي اللهم صلي عليه، وإذا الإنسان استقام أيها الإخوة استقام استقامة تامة، يعني وصل إلى الورع وصلى وتجلى الله على قلبه، يعرف حقيقة الصلاة، يعرف يتذوق قول النبي عليه الصلاة والسلام: أرحنا بها. لسان حال معظم المسلمين: أرحنا منها. أما النبي كان إذا حضر وقت الصلاة قال: فكأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. وين الواحد إذا كان موظف وطن التليفون، نعم سيدي، طلب الوزير، كان بيركز براسه وقميصه ببراي، فايت لعند وزيره، إنسان مثلك مثله، وقد تكون أفضل منه أنت عند الله. فكيف إذا وقفت بين يدي الله عز وجل؟ لذلك لما الإنسان يقول سمع الله لمن حمده، أنت هل تعني ما هل تفهم ما تقول؟ يعني الله سبحانه وتعالى الآن يصغي إليك، يسمع حمدك وثناءك. سمع الله لمن حمده. فكان يصلي هذه الصلاة ويتعبد عبادة غير عبادتنا، فأسرني منظره، والله شيء جميل، في نور بوجهه، في نور في سمت حسن، وهزتني عبادته ووجدت نفسي أدنو منه. رغم كل التحذيرات ما ضبطت معه. سبحان الله، المؤمن عنده قوة جذب، في نور، لأنه نورانيته، عقلانيته، أخلاقه العالية، إيناسه، تواضعه، اتصاله بالله عز وجل، شيء بكهرب. قال ووجدت نفسي أدنو منه شيئا فشيئا على غير قصد مني حتى أصبحت قريبا منه. أطمة سحبها، سحب الأطمة. قال وأبى الله إلا أن يصل إلى سمعي بعض مما يقول، فسمعت كلاما حسنا. والله يا أيها الإخوة، إن استمعت إلى القرآن وأنت صاف تشعر أن الله يخاطبك، تشعر أن هذا الكلام كلام الله، تشعر أن هذا الكلام إن هو إلا وحي يوحى. نعم. وقلت في نفسي، شوفوا الخطاب والحوار، سكلتك أمك يا طفيل، باللغة العامية العين تضرأك، سكلتك أمك يا طفيل، إنك لرجل لبيب شاعر. لك أنت ذكي وفهيم وفطن وشاعر، وما يخفى عليك الحسن من القبيح، فما يمنعك أن تسمع من الرجل ما يقول؟ وين عقلك أنت؟ وين ميزانك؟ أنت الفهيم اللذيب القريب الذكي الحذر، اسمع اسمع وزين كلامه. فإن كان الذي يأتي به حسنا قبلته، وإن كان قبيحا تركته. معك ميزان، ما لكم كيف تحكمون؟ أنى تصرفون؟ قليلا ما تذكرون؟ ربنا بيعاتبنا أحيانا، أين عقلنا؟ قال ثم مكثت حتى انصرف النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيته، فتبعته حتى إذا دخل داره دخلت عليه. بالمناسبة في حديث شريف رائع جدا بفسركم بعض الظواهر، قال ما أخلص العبد لله عز وجل إلا جعل قلوب المؤمنين تهفو إليه بالمودة والرحمة. هي قوة الجذب، أساسها إخلاص المؤمن، إخلاصه يجعل لكلامه قوة جذب. فتبعته حتى إذا دخل داره دخلت عليه. كان الصحابي سيدنا ربيعة يخدم رسول الله، فلما ينتهي وقت الخدمة إذا انصرف يا ربيعة، ماذا يفعل ربيعة؟ لا ينصرف، يبقى على عتبة باب النبي من شدة تعلقه به، من شدة حبه له، من شدة انجذابه إليه. يعني إذا ما أنت كمؤمن يجب أن يكون عندك قوة جذب، نورك اللي بقلبك، استقامتك، ورعك، اتصالك بالله، حبك لله، هي كلها قوة جذب. فقلت يا محمد، فات لعنده، قام القطنات طبعا ما عاد في قطن هلا، قلت يا محمد إن قومك قد قالوا لي عنك كذا وكذا وكذا، فوالله ما برحوا يخوفونني من أمرك حتى سددت أذني بقطن لئلا أسمع قولك، ثم أبى الله إلا أن يسمعني شيئا منه فوجدته حسنا، فاعرض علي أمرك. شو القصة؟ ما دعوتك؟ من أنت؟ من الذي أرسلك؟ بماذا أرسلك؟ ما دليلك؟ شوف الحوار. النبي ما ربى أصحابه على الخنوع، صلى الظهر ركعتين، والله أيام في بعض الشيوخ لو غلطوا ما بيسترجي إنسان يردهم. النبي صلى ركعتين. فقال له بعض أصحابه: يا رسول الله، أقصرت أم نسيت؟ فقال عليه الصلاة والسلام: كل هذا لم يكن. قال له: بعضه قد كان. فالنبي سأل أصحابه، طلع ركعتين مصلي، فقال قولة رائعة، قال عليه الصلاة والسلام: إنما نسيت كي أسن لكم. هذا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. ما رب أصحاب خانعين، رب أصحاب يقظين عندهم جرأة أدبية. لما سيدنا خالد يعني اضطر إلى القتال بعد فتح مكة، وسيدنا سالم مولى أبي حذيفة راجعه، والنبي لما بلغه ذلك قال: يا رب إني أعتذر إليك مما صنع خالد. ثم قال لأصحابه: هل راجعه أحد؟ هل عارضه أحد؟ قالوا: نعم، سالم مولى أبي حذيفة. قال: الحمد لله. على ماذا حمد الله النبي الكريم؟ على أنه رب أصحابا لا يسكتون على الخطأ، رب أصحابا لا يقيمون على ضيم، رب أصحابا علماء حكماء، رب أصحابا يحاسبون. نعم، يعني مرة سيدنا عمر، تعرفوا القصة، واحد حب يتقرب منه قال له: والله ما رأينا خيرا منك بعد رسول الله. شو العظمة هي؟ طلع فيهم وظن حاله قاضي غرض، يعني انه حينسربن كلامه. فحد إليهم النظر حتى كاد يأكلهم بنظراته. فقال أحدهم: لا والله، رأينا من هو خير منك. قال له: من هو؟ قال: أبو بكر. فقال عمر رضي الله عنه: والله كان أبو بكر أطيب من ريح المسك، وكنت أنا أضل من بعيري، لقد كذبتم جميعا وصدق. عد سكوتهم كذبا. قال له: فاعرض علي أمرك. فعرض عليه أمره وقرأ لي سورة الإخلاص والفلق، فوالله ما سمعت قولا أحسن من قوله، ولا رأيت أمرا أعدل من أمره. عند ذلك بسطت يدي له وشهدت أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ودخلت في الإسلام. والأطناط كبون. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. قال الطفيل: ثم أقمت في مكة زمنا تعلمت فيه أمور الإسلام، وحفظت فيه ما تيسر لي من القرآن، ولما عزمت على العودة إلى قومي قلت: يا رسول الله، شوف الأدب، إنني امرؤ مطاع في عشيرتي. أنا زعيم قبيلة، أنا من ثراتها، من علية القوم، أنا قيادي، وأنا راجع إليهم وداعيهم إلى الإسلام، فادعوا الله أن يجعل لي آية تكون لي عونا فيما أدعوهم إليه. فقال: اللهم اجعل له آية. دعاؤه مستجاب. قال: اللهم اجعل له آية. فخرجت إلى قومي حتى إذا كنت في موضع مشرف على منازلهم، وقع نور فيما بين عيني مثل المصباح، فقلت: اللهم اجعله في غير وجهي، فإني أخشى أن يظن أنها عقوبة وقعت في وجهي لمفارقة دينهم. القصة قديمة، مثل القصة إذا واحد كان مقيم على دين ضال وخرج منه، هؤلاء المضللون يتوعدونه بمصيبة كبيرة. قال: فتحول النور فوقع في رأس صوتي، فجعل الناس يتراءون ذلك النور في صوتي كالقنديل المعلق، وأنا أهبط إليهم من الثنية. فلما نزلت أتاني أبي وكان شيخا كبيرا، فقلت: إليك عني يا أبتي، فلست منك ولست مني. قال: ولم يا بني؟ خير، شو عملنا لك؟ قلت: قد أسلمت وتبعت دين محمد صلى الله عليه وسلم. قال: أي بني، ديني دينك، أنا على دينك. لأنه كبير معروف، شهم صاحب مروءة، كريم راقي، من علية القوم، قال له يا بني ديني دينك وانتهى الأمر، لا تزعل. قال له اذهب واغتسل وطهر ثيابك ثم تعال حتى أعلمك ما علمت. فذهب فاغتسل وطهر ثيابه ثم جاء فعرضت عليه الإسلام فأسلم. ثم جاءت زوجتي فقلت لها إليك عني، لست منك ولست مني. قالت ولما؟ بأبي أنت وأمي، ما لي غيرك أنا، خير إن شاء الله. فقلت فرق بيني وبينك الإسلام. طبعا يرسم خطة ذكية، يعني هو لا يتخلى عنها لكن يقول ذلك حتى يدفعها إليه. فقد فرق بيني وبينك الإسلام لأني أسلمت وتابعت محمدا صلى الله عليه وسلم. قالت فديني دينك. أنا أقول لكم الآن، واحد عنده معمل صغير، واحد صاحب متجر، عنده صانعين ثلاثة، عنده كم موظف، إذا كان في إحسان، في إكرام، في فهم، هذا الموظف صار معك، صار بيجي معك على الجامع، أنت هديته وأنت لا تدري. مكانتك العالية واستقامتك وترفعك وكرمك جعلك في ملء سمعه وبصره، فإذا نطقت بالحق أنت تابعك. فكل واحد له عمل، ممكن كل من حوله بالعمل يتابعه، يهتدوا بهديه، يقلدوه ولو تقليد. فالإنسان لا يستهين بعمله، ربما كان عملك طريقا لك إلى الله، ربما كان عملك طريقا للدعوة إلى الله. ألا إذا فاذهبي فتطهري من ماء ذي الشرى، وذو الشرى صنم لدوس حوله ماء. فقالت بأبي أنت وأمي، أتخشى على الصبية شيئا من ذي الشرى؟ فقلت تبا لك، هو لذي الشرى. قلت لك اذهبي واغتسلي هناك بعيدا، وأنا ضامن لك ألا يفعل هذا الحجر الأصم شيئا. مرة في قبيلة استيقظت صباحا فرأت صنمها قد بال الثعلب على رأسه. صفن الشاعر، قال أرب يبول الثعلبان برأسه؟ لقد ضل من بالت عليه الثعالب. شو الإله وشو هو. في قبيلة ثانية صنعت صنما من تمر فلما جاعت أكلته، فقيل أكلت ود ربها. كم هناك التفكير ضعيف. والله الآن بشرق آسيا تلاقي، حكوا لي إخوان زاروا اليابان وزاروا الدول بشرق آسيا، يعبدون أصناما من دون الله، وبتلاقي أمام الصنم فواكه من أرقى أنواع الفواكه. فسأل واحد لماذا هذه ليأكلها في الليل الصنم؟ بعدين طلع الرهبان يأكلونها في الليل. ليس الصنم من حجر، دكاترة مثقفين أصحاب إجازات علمية مدراء معامل، تفوت على معبد بيلاقي صنم بوزة وأمامه الفواكه الشهية، يعبده من دون الله. تفسير ذلك أن التدين فطري في الإنسان، تدين فطري. فالسعيد من عرف الإله الحقيقي، والشقي من التبس عليه الأمر وظن هذا الصنم إلها وهو ليس كذلك. أما كل إنسان بحاجة فطرية إلى التدين، إلى أن يعبد عظيما. لذلك إما أن تكون عبدا لله، وإما أن تكون عبدا لعبد لئيم، أو أن تكون عبدا لفكرة سخيفة، أو عبدا لصنم أجوف، أو عبدا لشيء لا يقدم ولا يؤخر. قال ثم دعوت دوسا دعا قومه فأبطأوا علي، ما استجابوا، كانوا غارقين في الزنا والربا. الربا عدوان على أموال الناس، والزنا عدوان على أعراض الناس. كانت هذه القبيلة غارقة في الزنا وفي الربا، أبطأوا عليه. قال ثم دعوت دوسا فأبطأوا علي إلا أبا هريرة. هذا أول ثمرة من ثمار سيدنا الطفيل. فقد كان أسرع الناس إسلاما. قال الطفيل: فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة ومعي أبو هريرة. طلع بواحد، ما أحدث رجل أخا في الله إلا أحدث الله له درجة في الجنة. أنت كم واحد؟ لحالي خير إن شاء الله. ما تمكنت في هالعشر سنوات تقنع واحد بالدين، تحمل إنسان على التوبة، ما لك أقارب، ما لك أخوات، ما لك أولاد أخوات، ما لك جيران، ما لك أصحاب، ما في عندك زملاء، ما قدرت تقنع واحد. والله مشكلة. لكن في أخي لك أنا 15، هذا 20، هذا 50. إيه الله قال إن إبراهيم كان أمة. لازم تنتقل من طور التلقي للإلقاء، من طور السماع للتكلم، من طور الأخذ للعطاء. نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فبلغها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، لأن تغدو فتتعلم آية من كتاب الله ثم تعلمها خير لك من أن تعتكف عاما. بسمع دروس علم، بسمع تفسير آيات، تفسير أحاديث، شيء من السيرة، لازم يسجل، يراجع الأمر، يحفظه. إذا كان جلس بمجلس يلقي هالشيء، ما بتعرف كم إنسان بيستفيد منك، ما بتعرف أيام إنسان. شوف الآية ما أجملها: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. أيام الله عز وجل بيتفضل عليك بهداية إنسان، هالإنسان بتلاقي أخواته وأولاد أخواته وجيرانه وشركاته، وتزوج امرأة مسلمة وأنجب أولاد صالحين، يمكن بعد 20-30 سنة بعد تلاقي صاروا 200 زلمة كلهم بصحيفتك. لذلك أعظم تجارة أن تتاجر مع الله، أعظم عمل أن تدعو إلى الله، إنها صنعة الأنبياء. قال تعالى: واصطنعتك لنفسي. والله في إخوان كسر، أقول كسر، والله همهم الأول نشر الحق، همهم الأول الدعوة إلى الله، همهم الأول مدارات الناس، فلعلهم يأخذون بأيديهم إلى الله عز وجل. جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة ومعي أبو هريرة، فقال لي النبي عليه الصلاة والسلام: ما وراءك يا طفيل؟ شو صار معك؟ احكي لنا المداعبة. ما وراءك يا طفيل؟ فقلت: قلوب عليها أكنة وكفر شديد، لقد غلب على دوس الفسوق والعصيان. ما في أمل. فقام عليه الصلاة والسلام، اسمع، فتوضأ وصلى ورفع يديه إلى السماء. قال أبو هريرة: فلما رأيته كذلك خفت أن يدعو على قومي فيهلكوا. قال له: ما فيهم خير، فيه جفاة، غلاظ، قلوبهم في أكنة، فسق، فجور، زنا، ربا، ما في أمل. فالنبي قام توضأ ورفع إيديه، شو حيقول؟ سيدنا أبو هريرة قال: فخفت أن يدعو على قومي فيهلكوا. فقلت: وقوما؟ والله راحوا الجماعة، جاء أجلهم. لكن النبي عليه الصلاة والسلام جعل يقول: اللهم اهدي دوسا، اللهم اهدي دوسا، اللهم اهدي دوسا. ثم التفت إلى الطفيل وقال: ارجع إلى قومك وارفق بهم وادعهم إلى الإسلام. يعني يكون عندك حكمة، استوعبهم، احتويهم، اخدمهم. قال الطفيل: فلم أزل بأرض دوس أدعوهم إلى الإسلام حتى هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ومضت بدر وأحد والخندق، فقدمت على النبي ومعي 80 بيتا من دوس. مو 80 رجلاً، 80 بيتا، كل بيت فيه 5-6 شباب. قال: حتى أسلموا وحسن إسلامهم فسر بنا رسول الله وأسهم لنا مع المسلمين في غنائم خيبر. فقلنا يا رسول الله اجعلنا ميمنتك في كل غزوة تغزوها واجعل شعارنا مبرور. فقال الطفيل: ثم لم أزل مع رسول الله حتى فتح الله عليه مكة. فقلت: يا رسول الله ابعثني إلى ذي الكفين. ما ذو الكفين؟ ذو الكفين صنم عمرو بن حمحمة، حتى أحرقه. يعني أرسلني إلى الصنم، إلى صنم ذي الكفين حتى أحرقه. فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فسار إلى الصنم في سرية من قومه، فلما بلغه وهم بإحراقه اجتمع حوله النساء والرجال والأطفال يتربصون به الشر وينتظرون أن تصعقه صاعقة إن هو نال ذا الكفين بضر. مؤمن عايش مع الحقائق، وفي أشخاص كثيرون يعيشون في الأوهام. يحط لك حدوة فرس، شو بتساوي يا أخي؟ هي من العين، أو كندرة صغيرة تاع ولادي، أو بيرسم لك عين ووسط قلب وسهم، عين الحاسد تبلى بالعمى. كلها أوهام، كلها أوهام. لا يحميك من الله إلا أن تستقيم على أمره، لا ملجأ من الله إلا إليه. يحط لك إنا فتحنا لك فتحا مبينا، طول النهار كذب وغش، الله فاتح عليه بالغش والكذب. فهؤلاء الذين حول هذا الصنم خافوا أن تأتيه صاعقة حيحرقه، لكن الطفيل أقبل على الصنم على مشهد من عباده وجعل يضرب النار في فؤاده وهو يرتجز. نظم ثلاث أبيات من الشعر، قال له: يا ذا الكفين لست من عبادك، ميلادنا أقدم من ميلادك، إني حشوت النار في فؤادك. وما إن التهمت النار الصنم حتى التهمت معها ما تبقى من الشرك في قبيلة دوس. يعني آخر شيء بهالقبيلة حرق له صنم. فأسلم القوم جميعا وحسن إسلامه. سأل نفسك أنت ماذا فعلت؟ كل إنسان بإمكانه يدعو إلى الله، بإمكانه يتعلم، بإمكانه يلتقي مع أخوانه، مع أقربائه، مع جيرانه، بإمكانه ينقلهم تفسير آية، تفسير حديث، بإمكانه يهديهم. قال: ظل الطفيل بن عمرو الدوسي بعد ذلك ملازما لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قبض النبي إلى جوار ربه. ولما آلت الخلافة من بعده إلى الصديق وضع الطفيل نفسه وسيفه وولده في طاعة خليفة رسول الله. يعني الإسلام عظمته أن المسلمين ينبغي أن يلتفوا حول رجل. يعني المنافسات والمطاحنات والمناقشات والخصومات والصراعات هذه لا ترضي الله عز وجل. لا بد من التعاون، لا بد من التكاتف، لا بد من أن نتعاون فيما اتفقنا ونعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا، لا بد من أن ندعم بعضنا بعضا. أما الطعن بالآخرين وتقاذف التهم والمهاترات والتكفير واتهام بالشرك، هذا الذي يضعف المسلمين. فلما آلت الأمور إلى سيدنا الصديق وضع نفسه وسيفه وولده في طاعة خليفة رسول الله. ولما نشبت حروب الردة نفر الطفيل في طليعة جيش المسلمين لحرب مسيلمة الكذاب، ومعه ابنه عمر. وفيما هو في طريقه إلى اليمامة رأى رؤيا، فقال لأصحابه: إني رأيت رؤيا فعبروها لي. قالوا: وما رأيت؟ قال: رأيت أن رأسي قد حلق، هذا في شعر، وأن طائرا خرج من فمي، وأن امرأة أدخلتني في بطنها، وأن ابني عمرا جعل يطلبني حثيثا لكنه حيل بيني وبينه. قالوا خير إن شاء الله. خيرا. قال أما أنا والله لقد أولتها. اسمعوا تفسيرا. هذا واحد رأى في رأى هذا مشهور الإمام مالك إمام دار الهجرة، رأى في المنام ملك الموت، غريب كثير، كل العلاقة معه. قال له يا ملك الموت كم بقي لي؟ طمنا. ملك الموت ما تكلم، قال له هكذا 5. فلما استيقظ اضطرب اضطرابا شديدا، يا ترى 5 سنوات، لما 5 أشهر، لما 5 أسابيع، لما 5 أيام، لما 5 ساعات، لما 5 دقائق، لما 5 ثواني، احتار. فذهب إلى ابن سيرين وكان من كبار مفسري الأحلام، قال يا ابن سيرين رأيت ملك الموت وسألته كم بقي لي من عمري فأشار بهذه الإشارة، فما تفسير هذه الرؤية؟ قال له يا إمام دار الهجرة، قال لك ملك الموت إن هذا السؤال من 5 أشياء لا يعلمها إلا الله. هذا تفسير، هذا السؤال من 5 أشياء لا يعلمها إلا الله. فهذا سيدنا دوس الطفيل قال أما أنا والله لقد أولتها، أما حلق رأسي فذلك أنه يقطع، بدي موت شهيد، وأما الطائر الذي خرج من فمي فهو روحي، وأما المرأة التي أدخلتني في بطنها فهي الأرض، تحفر لي فأدفن في جوفها، وإني لأرجو أن أقتل شهيدا. سبحان الله، أنا سمعت أكثر من 10 قصص. المؤمن الصادق إذا اقترب أجله ربنا عز وجل يعلمه بذلك. قبل الجمعة في امرأة صالحة عمرها 48 سنة، مرة حدثتكم عنها قبل شي 2 أو 3 شهور، يعني كرابعة العدوية، قيام ليل وخدمة لزوجها وإنفاق لمالها، فقالت لزوجها وهي في 48 ولا تشكو شيئا، قالت له اقترب أجلي واخترت الرفيق الأعلى. لك يا مرة شو الحكي، ما فيك البلا، بأن زوجها ودعت أولادها وبناتها واحدا واحدا، وبعد أيام 3 قبل أن تدخل بيتها جلست على حافة البيت وأسلمت روحها لله عز وجل. في الليل رأتها بنتها في المنام، قالت لها يا بنيتي أنا لم أموت، لا تقيم عزاء، أقيم مولدا لي فقد أكرمني ربي. بيقول زوجة أنه عملنا مولد بإلى الساعة 2 بالليل في يوم وفاته. فأنا لاحظت أن المؤمن من تكريم الله له أنه يعلمه بأن الأجل قد دنا. وعلى كل إن كل واحد منا لما بضعف يحط كزلوك وبصير شعره أبيض وبيقول لك صار معي والله شوية آلام وجسمي حط، هي كلها إشارات لطيفة من الله أنه يا عبدي اللقاء قد اقترب، مستعد أنت للقاء؟ وأما طلب ابني لي فهو يعني أنه يطلب الشهادة التي سأحظى بها إن شاء الله إذا أذن الله، لكنه يدركها فيما بعد. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.